الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله في بيان أسباب رد الحديث وعدم قبوله. هناك عدة أسباب، آخر هذه الأسباب التي أوردها المصنف رحمه الله سبب راجع إلى الراوي، وهو سوء الحفظ، كون الراوي متقن الحفظ أو ضابط الحفظ أو حسن الحفظ، هذا شرط من شروط صحة قبول حديثه. وكما مر معنا فإن علماء الحديث وطلبة العلم إنما حفظوا الحديث إما بالسطور وإما بالصدور، ولذلك قال المصنف رحمه الله: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. قال: والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. إذن سوء الحفظ، كيف نعرف أن هذا الرجل حافظ أو ليس بحافظ؟ هذا سؤال مهم، كيف نعرف أن هذا الرجل حافظ أو ليس بحافظ؟ العلماء رحمهم الله ماذا يفعلون؟ يجمعون رواياته فينظرون إليها، هل هي بالنسبة إلى غيره موافقة في الأكثر أو مخالفة في الأكثر؟ فإن كانت مخالفة في الأكثر قالوا هذا سيء الحفظ، وإن كانت موافقة في الأكثر قالوا هذا حافظ. ثم تختلف الألقاب التي يطلقونها على الحافظ، هل هو حافظ متقن، حافظ إمام، حافظ يهم، هذه مسائل أخرى. إذن من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، كيف نعلم ذلك؟ بالنظر إلى أكثر مروياته، فإن كان الأكثر من مروياته موافقا لما رواه الثقة الضابط أو موافقا لما رواه الثقات الضابطون العدول، فإنه يعتبر ممن حفظ. ومن كان الغالب عليه الخطأ فإنه يعتبر ممن لم يحفظ. ثم قال الحافظ رحمه الله: وهو على قسمين. إذن سوء الحفظ على قسمين، ذكر القسمين ولم يذكر سبب سوء الحفظ لأنه سيأتي بعد. قال: وهو على قسمين، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. يعني إذا كان سوء الحفظ ملازم للراوي ليست صفة طارئة، فهذا الرجل رواياته تسمى من قبيل الراوي الشاذ عند بعض أهل الحديث. والصواب أن من كان سوء الحفظ ملازما له فإنه لا يقبل حديثه ويرد. إذن نفرق بين الراوي الذي يكون ملازما لسوء الحفظ فهذا روايته مردودة مطلقة، وبين الراوي الذي طرأ عليه سوء الحفظ. كيف يطرأ عليه سوء الحفظ؟ قال رحمه الله: أو إن كان، وهذا القسم الثاني. القسم الأول أن سوء الحفظ ملازم، القسم الثاني: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. طارئ يعني الأصل فيه أنه ضابط، الأصل فيه أنه حافظ، الأصل فيه أنه مهتم بروايته صدرا وسطرا، لكن طرأ عليه سوء الحفظ. إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، وما سبب طروء سوء الحفظ؟ قال رحمه الله: إما لكبره. هذا واحد، الإنسان يكون حفظه متقن، إذا كبر وصار شيخا يلقن فهذا يسمونه تغير في آخرة. إيش يسمونه؟ تغير في آخرة، هذه عبارة الحفاظ، يقولون فلان تغير في آخرة. ومعنى تغير في آخرة أن سوء الحفظ طرأ عليه في الكبر، وإلا كان قبل ذلك حافظا. وهذا كان يعني وصف يكاد يكون ملازم لعامة البشر، إلا من عصمه الله جل وعلا. عامة البشر إذا كبروا فإنه يطرأ عليهم سوء الحفظ، يطرأ عليهم شيء من النسيان. حتى إن ثابت بن أسلم البناني راوية أنس يقول عن أنس أحيانا قال وحدثنا وهو جميع. ما معنى وهو جميع؟ أي مستكمل ما يقول. إذن معنى هذا أنه يطرأ النسيان حتى على الصحابي. نعم، يطرأ النسيان حتى على الصحابي. يقول الحسن رحمه الله لما حدث بحديث الشفاعة قال وقد حدثنا وهو تام. إذن معنى هذا الكلام مثل الإمام أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن يقولون عنه أنه في الكبر تغير حفظه. لما نقول تغير حفظه مو معناه صار سيء الحفظ، ننتبه، لأن تغير الحفظ على درجات عند علماء الحديث. إذن إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره، وهذا السبب الأول. دائما أقول لكم حطوا التليفونات على الصامت وأنا نسيت اليوم. إما لكبر السن أو لذهاب البصر. طيب وش علاقة ذهاب البصر بتغير الحفظ؟ لأن بعض الحفاظ، بعض المحدثين، إنما يحفظ حفظ سطر، فإذا ذهب بصره أو ضعف لا يستطيع أن يرى المكتوب كما لو كان صحيحا، فحينئذ ربما يلحن أو يخطئ في كلمة أو رواية فيلقن. فذهاب البصر سبب من أسباب سوء حفظ من كان حفظه سطرا، وأما من كان حفظه صدرا فهذا لا علاقة له بذهاب البصر. وليس هذا شرطا أو لازما، فإن بعض العلماء قد ذهب بصرهم وبقي حفظهم، وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. السبب الثالث قال أو لاحتراق كتبه. احتراق الكتب هذا أيضا سبب من أسباب سوء الحفظ في الراوي أو المحدث الذي اعتمد على كتبه، اعتمد على سطره ولم يعتمد على صدره، أو لاحتراق كتبه أو عدمها. واحتراق الكتب يذكرون له من أمثلته الإمام المحدث المشهور عبد الله بن لهيعة رحمه الله، فإنه كان من كبار المحدثين لكن كتبه احترقت فأصبح يحدث من حفظه، وحينئذ اختلط عليه الأمر. ولهذا يقول المتبحرون إن رواية ابن لهيعة بعد الاحتراق فيها نظر، إلا إذا كانت الرواية من العبادلة أو ذكرهم الألباني رحمه الله ووصلهم إلى 7 غير العبادلة 4، ومن هؤلاء العبادل عبد الله بن مبارك وغيره. فعبد الله بن لهيعة احترقت كتبه وبعد ذلك أصبح يحدث فاختلطت عليه الرواية. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه حينما تكون الرواية عن شخص أصيب بسوء الحفظ لكبر أو لذهاب بصر أو احتراق كتب أو لأي سبب آخر من الأسباب، فينبغي عليك أن تنظر وتفرق بين من روى عنه قبل ذلك وبين من روى عنه بعد ذلك. وكيف نعرف الاختلاف الذي حصل؟ تقارن بين المروي بعد السبب وبين المروي قبل السبب فتعرف المحفوظ من المختلط، تعرف المحفوظ مما حصل فيه الاختلاط. ذكروا من أسباب سوء الحفظ انشغال الإنسان بأمر آخر غير التحديث، مثل قولهم عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه تغير بعدما ولي القضاء. ما سبب تغيره؟ قالوا انشغاله بالقضاء، انشغاله بالقضاء. منها لا، أسباب كثيرة، لكن هذه الأسباب هي أشهرها وأكثرها. الأسباب متعددة، ربما يطرأ على الإنسان مرض، مثل ما يذكرون عن بعض المحدثين من الرواة أنه أصيب بمرض وهو كان حافظا فنسي كل شيء، ولم يتذكر من مروياته إلا كذا وكذا. هذا يحصل، فالأسباب متعددة، لكن الحافظ ذكر رحمه الله هذه الأسباب الثلاثة: الكبر وذهاب البصر واحتراق الكتب، قال أو عدمها، وهذا الرابع بأن كان يعتمدها، يعني كان ممن حفظه حفظ السطر فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. الأول الذي كان سوء الحفظ ملازما له، هذا لا يؤخذ منه الحديث مطلقا. أما الثاني وهو من طرأ عليه سوء الحفظ فإن حديثه مقبول إذا تيقن أن الراوي يروي عنه قبل الاختلاط، وأما إذا كانت الرواية عنه بعد الاختلاط فإنها تصح في الشواهد والمتابعات دون الاعتماد عليها، دون الاعتماد عليها. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا حكم رواية المختلط، قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. إذن هذه مسألة مهمة، وهي أن المختلط إنما تؤخذ عنه الرواية بشرط العلم والتيقن أنها قبل الاختلاط. ثم قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، فهم يذكرون أن فلان أخذ قديما وفلان أخذ بأخرة، ففرق بين من أخذ قديما وبين من أخذ عنه بأخرة. وكذلك الانشغال بالعلم وبغير العلم، يعرفون أن فلان أخذ عنه قبل أن يتولى القضاء وفلان أخذ عنه بعد تولي القضاء، ويعتبرون ذلك بالنظر إلى الرحلات. كيف؟ مثلا ينظرون للبخاري رحمه الله، يقولون البخاري جاء إلى البصرة في أول زيارة له كان في سنة كذا، وسمع من فلان وكان مجمعا يعني عقله، إذن سمع منه قبل الاختلاط، وفلان دخل الكوفة وسمع من فلان وكان دخوله الكوفة في سنة كذا وكان الشيخ يلقن. إذن في فرق بين الأمرين، والتلقين موجود حتى في هذا الزمان. كيف يكون التلقين موجود في هذا الزمان؟ هذا الزمان ما في حفاظ إلا من رحم الله. الآن أحدنا يحدث بالحديث لا يعرف الراوي الأول ولا مخرج الحديث، فإذا الحفاظ إلا ما ندر عدموا، والاختلاط موجود حتى بسبب الانشغال، بسبب فقدان الكتب، بسبب الكبر موجود. قد أدركنا بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وقد اختلطوا، ولذلك كنا نأخذ عنهم ونقرأ عليهم دون اعتماد. وممن أخذنا عنه الحديث وكان مجمعا الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فقد كان مجمعا. وهناك آخرين أخذنا عنهم الحديث ولكن حصل عندهم التلقين، وكان بعض من يقرأ عليه يلقنه. بعد أن بين المصنف رحمه الله أسباب رد الحديث ونزول درجته عن القبول، ذكر مسألة الحسن لغيره. قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور هذه الثالثة، والإسناد المرسل هذه الرابعة، وكذا المدلس هذه الخامسة، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا. إذن الحسن لغيره عند الحافظ ابن حجر أن يوجد عندنا حديث في إسناده رجل سيء الحفظ مختلط، مقصوده بسيء الحفظ هنا المختلط، فيأتي إنسان آخر قد روى هذا الحديث ولكنه مستور، إما مستور الحال وإما مستور العين، أو نجد له حديثا آخر من طريق آخر جاء هذا الحديث مرسلا وبنفس اللفظ الذي رواه المختلط ولم يلتقيا، فحينئذ يصح أن يقال إن حديث سيء الحفظ حسن لغيره أو بغيره. فإذا الحديث التي في أسنادها نوع مقال من المقالات التي يمكن أن تنجبر، فحينئذ هذا الحديث يقال أنه حسن لغيره. هكذا اصطلح عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو ما يدل عليه صنيع كثير من العلماء المتأخرين ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه يحسن الأحاديث ولو كان في إسناده سيء الحفظ بإسناد آخر فيه مختلط، ويحسن الحديث لوجود مستور الحال وكذلك لوجود مسناد مرسل، فهو يعتبر رحمه الله هذه المتابعات والشواهد. قال رحمه الله تعالى في الأحاديث التي تنجبر بحيث أنها ترتقي من الضعف إلى الحسن لغيره، مر معنا الحسن لذاته صح؟ تذكر عبد الرحمن شنو الحسن لذاته؟ أيوة أحسنت، الراوي الثقة خف ضبطه يعني لم يسوء، هنا الحسن لغيره ساء حفظه أو اختلط، عرفت؟ فإذا رواية سيء الحفظ منجبرة بالمختلط، منجبرة بالمستور، بالإسناد المرسل، بالمدلس إذا لم يعرف المحذوف من، صار حديثهم حسنا لا لذاته، لأن الحديث لحسن لذاته مر معنا تعريفه. قال: بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. يعني لما تنظر إلى الروايتين، رواية سيء الحفظ جاء الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم الأفريقي وهو ضعيف لحفظه، وجاء الحديث نفسه بإسناد آخر لكن فيه شريك القاضي، فإذا يمكن أن يقال إن حديث هذا ينجبر بهذا، فهذا يعتبر متابع لهذا وهذا متابع لهذا، فيرتقي الحسن بمجموع من المتابع والمتابع إلى الحسن لغيره عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال معللا: لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. يعني الآن الإسناد المرسل يحتمل أن يكون الذي أرسل وأسقط الواسطة أن حديثه وارد على الجادة، ويحتمل أن المختلط حديثه على الجادة، فكل واحد منهما معتبر بالآخر، كل واحد من الإسنادين معتبر بالآخر، فيكون الحديث حينئذ حسنا لغيره. قال: فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. إذا جاء الحديث من رواية المختلط ومن رواية المعنعن المدلس ولم نعرف عمن دلس، فإذا نحن حينما نرى أن حديث المختلط على الجادة مثله مثل حديث المعنعن وليس بينهما التقاء، هذا إسناد بصري وهذا إسناد كوفي، هذا إسناد مكي وهذا إسناد مدني، ثم بعد ذلك تأملنا فوجدنا أن الجانب يترجح أن هذا الحديث ينجبر بهذا الحديث، فالاحتمالين المذكورين وارد، أن يكون الذي عنعن عنه رجل ثقة يحتمل، والمختلط يحتمل أنه حافظ، إذن حينئذ هذا الاعتبار له اعتبار. قال: ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. طبعا الحديث الذي فيه سيء حفظ أو إسناد مرسل أو معنعن ولم نعرف عمن عنعن، فهنا في هذه الحالات إذا لم نجد له متابعا فهو يعتبر من قسم المردود ولا يقبل، لكن إذا وجدنا له متابعا فإنه ينتقل إلى قسم الحسن لغيره، وحينئذ لا يتوقف فيهما وإنما يرتقيان معا إلى أن يصيرا حسنا كل واحد منهما بالآخر. طبعا هذا كله بالنظر إلى النظرة المجردة للرواية ولراويها، لكن قد يكون هناك نظرات أخرى للمحدثين للرواية من القرائن ما يدفع الباحث إلى تقوية رواية المختلط وإلى تقوية رواية المرسل باعتبارات أخرى كما هي معروفة في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، فيقولون عن الحديث أنه حسن، وهذه القرائن يدفع الباحث إلى اعتقاد تقوية هذه الرواية التي جاءت من طريق المختلط أو جاءت من طريق المعنعن المدلس أو جاءت من طريق المرسل ولم يذكر عمن أرسله. على كل حال لا بد أن نستيقظ أن الحديث الحسن لغيره لا بد أن يقف فيه الإنسان وقفة تأمل، ويتأكد من أمرين: من بعد الشذوذ ومن بعد النكارة، لأن الحديث إذا جاء من طريق شاذ أو في لفظه ما هو شاذ أو جاء وفي لفظه نكارة فإن القرائن لا تقوي النكارة، القرائن لا تقوي النكارة، وهذه مسألة مهمة، إنما القرائن تقوي الرواية بشرط عدم وجود الشذوذ والنكارة في المتن، وإلا فلا اعتبار بالروايات المتعددة التي تأتي للمتن الشاذ أو للمتن المنكر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، يقصد أي حديث الآن؟ المختلط والسيء الحفظ ونحوه، والمنكر أبدا منكر. ما معنى قول الإمام أحمد والمنكر أبدا منكر؟ يعني لو جاءت من 100 طريق ما في فائدة. بعض الناس مع الأسف لا سيما أهل البدع ما فهموا هذه القاعدة، وهي قاعدة تقوية الروايات بعضها لبعض، فظنوا أن تعدد الأسانيد لللفظة المنكرة يصيرها إيش؟ صحيح. مثل ما لعلكم تقرؤون أن بعض أهل البدع يقول حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، يقول أن هذا الحديث معتبر في الشواهد لتعدد رواياته. طيب تعدد الروايات، لكن هذه اللفظة منكرة معروفة عند أهل الحديث بالنكارة، فلو جاءت من 100 طريق ما يعتبرونه، وله شواهد كثيرة يعني تؤكد هذا المعنى. والإمام البخاري رحمه الله لما يسأله الترمذي في مسائله التي بثها في جامعه يقول: وقد سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال كذا وكذا. هو جدا ينتبه رحمه الله تعالى إلى هذه القضية، وهي قضية الاعتبار بالشواهد لما سلم من المتون عن الشذوذ والنكار. والعلامة الألباني رحمه الله إمام في هذا الباب، وكثير من ناقديه لم يفهموا مرامه فنقدوه من غير انتقاد صحيح، ينتقدون الألباني كيف يحسن الأحاديث، ما إنما هو حسنها لتيقنه من البعد عن الشذوذ والنكارة، فاعتبر بالروايات المرسلة والمعنعنة وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. قال: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم بدأ رحمه الله يتكلم عن تقسيم المتن باعتبار من أضيف إليه، تقسيم المتن باعتبار من أضيف إليه. لعلنا نكتفي هذا اليوم، عندنا ضيف ودنا نجلس معه، فتسامحونا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.